يقول حق تبارك وتعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
هذا فضل من الله عز وجل
سبحانه
ورحمة منه سبحانه وتعالى أن يعلى الطلاق مرتين فيهما رجعة. كانوا في الجاهلية وفي أول الإسلام يطلق الرجل ما شاء ثم يراجع، كلما طلق راجع، وقد يكون ذلك عن حسن قصد وعن أسباب اقتضت ذلك، وقد يكون ذلك عن ظلم لها وإيذاء لها، يريد إتعابها وإيذاءها، كلما شارفت على الخروج من العدة حتى تستريح منه راجعها حتى يؤذيها أو حتى تعطيه مالا أو لغير ذلك من الأسباب، فقصره الله جل وعلا بعد ذلك على ثلاث، فإذا انتهت ثلاث حرم عليه مراجعتها حتى تنكح زوجا غيره. وكان في هذا رحمة للجميع، المرأة تستريح من أذاه وظلمه بعد الثالثة ليس له رجعة، والرجل يتوقع هذه الأمور وينظر لنفسه ويتحرى، فلا يطلق إلا على بصيرة ولا يطلق إلا عن حاجة، إذا عرف أنه بعد الثالثة تنتهي المسألة وليس له بعدها رجعة. فقال الله سبحانه الطلاق مرتان يعني واحدة بعد واحدة، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني بعد كل واحدة إن شاء أمسك المعروف وردها ورجعها، وإن شاء سرحها بإحسان وتركها حتى تنتهي عدتها ويرزقها الله من يشاء بعد ذلك، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى. وهذه الأمور هو الذي يتصرف فيها جل وعلا بحكمته العظيمة سبحانه وتعالى وقدره السابق، وقد قال سبحانه وإن يتفرق يغني الله كل من ساعته وكان الله واسعا حكيما. فالواجب عليه يتقي الله في ذلك، فإن أحب مراجعتها ورجى أن تتحسن الحالة وأن يستقيم لها وتستقيم له وأن يحسن عشرتها فإنه يراجعها، وهذا هو الإحسان. وإن كانت الحالة بخلاف ذلك بأن أراد يراجعها لظلمها وإيذائها والعدوان عليها هذا لا يجوز، وقد سبق في قوله سبحانه إن أرادوا إصلاحها وبعونتهن حق ردها إذا إن أرادوا إصلاحها. فالواجب عليه يتحرى الإصلاح والمعروف والخير إذا أراد إمساكها، وإلا فليدعها حتى تخرج من العدة وحتى يرزقها الله من يشاء بعد ذلك من الأزواج. فإذا طلقها الأولى أنت طالق أو أنت مطلقة أو طلقتك فله الرجعة ما دامت في العدة، لم تحيض ثلاث حيض إن كانت تحيض، أو لم ترحم لها إن كانت حاملة، أو لم يمضي عليها ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض كالعائشة والصغيرة، فإنه في هذه المدة له الخيار، إن شاء ردها بأن يقول ولدت امرأتي أو راجعت امرأتي أو أمسكت امرأتي أو ما أشبه من العبارات الدالة على رجوعه عن طلاقها ورغبته فيها. والسنة يشهد على هذا شاهدين كما تقدم في سورة طلاق الصورة، وأشهد الوعد منكم وأقيموا الشهادة لله، فيشهد شاهدين أنه راجعها حتى لا يكذب أو حتى لا تخونه نفسه أو حتى لا يكذبه المرأة، إذا ما سمعوا الرجعة يكون الشاهدان ينفعانه ويثبتان حقه على المرأة. وهكذا بعد الطلقة الثانية، طلقها الثاني بأن راجعها بعد الأولى ثم بداله فطلقها بعد ذلك طلقة ثانية، كذلك قال أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك ونحو ذلك أو خليتك من أول الطلاق أو لست في ذمتي من أول الطلاق وما أشبه هذا من الكنايات التي يريد بها الطلاق، فإنها تحتسب طلقة أيضا. ثم بداها بعد هذا يكون مخيرا مثل الأولى، إن شاء راجع بقوله راجعت امرأتي رددت امرأتي أمسكت امرأتي أو ما أشبه من العبارات الدالة على أنه ردها إلى عصمة، ولا تزال زوجة له بعد ذلك في مستقبل الزمن حتى يطلقها الثالثة. فإن ساءت الحال بينهما ورأي أن الحال غير مستقيمة وخاف أن يقيم حدود الله، بأن خاف هو أن لا ينصفها أو خافت هي أن لا تنصفه ولا تعطيه حقه، فإنهما يتخالعان ولا بأس. فإذا خاف أن لا يقوم بحقها طلقها، وإن خافت أن لا تقوم بحقه لبغضها له أو سوء تصرفاته وخالعته فلا بأس. ولهذا قال جل وعلا في فتوى لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترتا، إذا خاف أن لا يقيم حدود الله بسبب سوء الحال بينهما أو لأسباب وقعت بينهما فإنهما يتخالعان، ولا حرج عليهما فيما افترتا به منه من مال قليل أو كثير. وهذه حجة الجمهور في جواز الفدية بأكثر مما أعطاها، وأنه يجوز أن تهتدي منه بأكثر، ولكن السنة والأولى أن لا يأخذ منها إلا ما أعطاها. لما جاء في بعض الروايات في قصة ثابت بن قيس لما خالع زوجته قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ ما أعطيتها ولا تزدد، هذا احتج به بعض أهل العلم على أن ليس له أن يزداد على ما بذله لها حين زواجه بها. والجمهور يقولون إن الله أطلق في قوله فلا جناح لفتاته، فهذا يدل على جواز الفدية بما أعطاها وبأقل وبأكثر، ولكن كونه يقتصر على ما أعطاها ولا يزيد يكون هذا هو الأولى وهو الأفضل، ويهم قوله ولا تزدد من باب الكراهة، من باب النهي على وجه ليس لا يقتضي التحريم، جمعا بين العموم في الآية وبين الحديث، هذه خصة ثابتة من قيس وزوجته. وهذا كله إذا كانت الحال سيئة بينهما، أو منها هي ما جعل الله في قلبها له محبة وتخشى أن لا تقوم بالواجب وأن تقصر في حقه، فإن في هذه الحال لا بأس أن تطلب المخالعة. وفي الصحيح صحيح البخاري رحمة الله عليه أن امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت رسول الله ثابت ما أعتب عليه لا في خلق ولا في دين، لا أنص عليه شيئا، خلقه طيب ودينه طيب، ولكني أكره الكفر في الإسلام، أكره أن أكفر إحسانا ومعروفا أو أن أقع في الكفر أو ما أشبه من المعنى. وجاء في رواية أخرى أن قالت لا أطلقه بغضا، لا أستطيع البقاء معه من أجل شدة البغضة. فقال أتردين عن حديقته؟ قالت نعم. فقال عليه الصلاة والسلام يا ثابت خذ الحديقة وطلقها تطلقه. فأمره أن يقبل حديقته وبستان أعطاه إياها، فلما بذلته له وردته إليه قال النبي صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فهذا احتج به العلماء على شرعية قبول المخالعة عند سوء الحال، وإذا كان لا ترغب البقاء معه أو كلاهما ساءت حالهما صاحبه، فإن الأولى والأفضل أن يتحالعا فتعطيه لهذا يعني صداقة الذي بذل لها وهو يطلقها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في هذه القصة. والجمهور على أن هذا سنة ولا يجب، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب، وأفتى به بعض العلماء المقادسة الهلابلة، وأفتى به بعض العلماء المتأخرين. والحاصل أن القول بالوجوب قول قوي إذا ساءت الحال بينهما ولم تستقم العشرة، فالقول بوجوب المخالعة وأن يعطيها وأنها تعطيه ما دفعه إليها قول قوي. وقد أفتيت به مرتين أو ثلاثا في حال ولاية القضاء في منطقة الخرج، لأني رأيته أقوى قولين، وأن هذا يحتاج إليه القضاة عند شدة النزاع وشدة الخصومة وسوء الحال بين الزوجين، وإذا الزوج من الطلاق وامتناعها من الموافقة، فإن الحل الوحيد هو أن تلزم بدفع ما أعطاها من المال، وهو يلزم بأخذه وقبوله. طيب. وإن سمحت له بزيادة أو أولياؤها بزيادة فلا بأس، وبهذا يحل النزاع ويزول المشكل بينهما، وكل يعطيه الله من سعته ويسهل له أمره، كما قال سبحانه وإن يتفرقا يولي الله كل من سعته. أما بقاؤهما على سوء الحال فلا يليق، ولا ينبغي من أهل الحل والعقد أن يتركهما على حالة سيئة هي معطلة وهو معطل، وقد يتزوج هو ويكون عنده سعة وتبقى معطلة، عليها خطأ في دينها ودنياها. فالأولى والأرجح عند سوء الحال أن يلزم الزوج بأخذ ما أعطاها وقبض ما أعطاها من المهر، ويلزم بتطليقه لها إذا أعطته ذلك أو زادته على ذلك.